بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي، ونحن نتكلم كما تعلمون عن نتائج التي ينبغي أن نعلمها على إثر معرفة صفات الله سبحانه وتعالى. هنالك أمور اعتقادية تنبثق من الصفات التي درسناها لله عز وجل، صفات المعاني، وقبلها الصفات السلبية والصفة النفسية. من هذه النتائج التي تتفرع من معرفة صفات الله عز وجل ما ذكرناه في الدرس الماضي، من أن ما يسمى بالخير والشر، أو المصلحة والمفسدة، أو الحسن والقبح، مسمياتها ليست مطلقة ذاتية، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى كذلك. يعني ما نسميه شرا الله جعله شرا، وما نسميه خيرا الله عز وجل جعله خيرا، ما تراه حسنا الله عز وجل جعله حسنا، ما تراه قبيحا الله عز وجل جعله قبيحا، وهكذا. فإن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم على كل شيء. لماذا ربنا عز وجل جعل من الأشياء ما هو خير وجعل منها ما هو شر؟ خلق المرض والمرض شر، فقر والفقر شر، تسلط العدو شر، طبعا العافية خير، الغنى خير. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذه الدار دار ابتلاء، وهو القائل سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ربنا عز وجل خلقنا عبيدا له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وطلب منا أن نعترف بعبوديتنا له، أن نعترف بهذه الهوية، وأن نعلن عنها، وأن لا نستكبر عليها. طيب، كيف نعلن عن عبوديتنا لله عز وجل؟ بطريقتين: بالصبر والشكر. الصبر متى يكون؟ عند الشدائد، عند ما يقابلك نوع من أنواع الشر، عند المصائب، عندها تفوح رائحة الصبر، إن كنت ممن يعلن عن هويته عبدا لله عز وجل. ومتى تكون شاكرا؟ عند النعم، عند الرخاء. فلو ما كانت هذه الحياة الدنيا مزيجا من خير وشر، من حسن وقبح، لما تهيأ المناخ الذي به يعلن الإنسان عن هويته لله عز وجل. يعني لما تهيأ له مناخ الصبر ومناخ الشكر. إذن الباري عز وجل هو الذي جعل ما نسميه حسنا حسنا، وجعل ما نسميه قبيحا قبيحا. كلمة حسن والقبح مثل كلمة الخير والشر، مثل كلمة الصلاح والفساد، بمعنى واحد. وهذا يعني أن نتيجة هذا الكلام كما قلناه بالأمس أن الشرع لا يمكن أن يكلف به الإنسان إلا بعد امتعاث رسول من عند الله عز وجل. فإذا لم يتلقى الإنسان أمرا من الله عز وجل بتنفيذ قائم من الأوامر اجتناب قائم من النواهي لا يكلف الإنسان بشيء. يعني العقل لا يستقل بتكليف الإنسان. لو كان الأمور الموجودة في الكون حسنها نابع من ذاتها، معنى المصلحة نابع من ذاتها وليس بجعل الله لها مصلحة، ولو كانت المفاسد معنى المفسدة نابعة من ذاتها لم يجعلها الله مفسدة، كنا نقول العقل موجود حيثما رأيت المصلحة يجب عليك أن تتبعها شرعا، وحيثما رأيت المفسدة يجب عليك أن تتبعها شرعا، ولا داعي لإرسال الرسل. لكن هل هذا صحيح؟ لا، لأن ربنا هو الذي جعل المصلحة مصلحة والمفسدة مفسدة. ربنا هو الذي جعل الخير خيرا والشر شرا. ولذلك صدق الله القائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا لو وجدنا إنسانا أو أناسا في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق لم تبلغهم رسالات الله عز وجل، لم تبلغهم أوامر الله، ولم يتأت لهم أيضا أن يصغوا إلى هذه الأوامر، الباري عز وجل لا يؤاخذهم، لا يعاقبهم، لأنهم غير مسؤولين. المعتزلة خالفوا، قلنا أنا ألخص الدرس الماضي، قالوا لها شكر المنعم وهو الله حسن لذاته، العقل يقر بذلك، جاء الرسل لم يأتي الرسل الله عز وجل أغدق علي نعمه، إذن يجب علي أن أشكره حتى ولو لم أتلقى أي رسالة من عند الله عز وجل. نعم. والقبائح العقل يعلن ويقر بضرورة اجتنابها، إذن العقل هو الرسول يكفي. نعم. ولكن هذا غلط، لأننا قلنا المصالح ما كانت مصالح إلا لأن الله جعلها مصالح، والمفاسد ربنا جعلها مفاسد. لذلك صدق الله عز وجل القائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. هذه خلاصة درسنا الماضي. اليوم ننتقل إلى مسألة أخرى هي أيضا تتفرع من معرفة صفات الله عز وجل، صفات الكمال التي يتصف بها الله عز وجل. قلنا أيها الإخوة إن من صفات الله عز وجل الإرادة، تذكرون ذلك، وشرحنا معنى الإرادة، صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكن لبعض ما يجوز عليه، يعني تخصص ما هو من نوع الممكن للإيجاد أو للإعدام أو للتكييف، هذا معنى الإرادة. نعم. وفرقنا بين الإرادة والقدرة، ولا نعيد ما ذكرنا. طيب، هذا الكلام تتفرع عنه مشكلة لابد أن نعلم الجواب عنه. قطعا نحن قلنا الله عز وجل مريد وإرادته تامة، لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته، ولا تشوب إرادته شائبة إكراه من أحد أبدا. طيب، زيد من الناس أراد أن يعصي الله عز وجل، أراد أن يشرب الخمرة وفعلا شربها. هذا الذي أراده هذا الإنسان وفعله، هل ذلك بإرادة من الله أم لا؟ إن قلنا نعم بإرادة من الله، ممكن واحد منكم يقول إذا ربنا يريد المعصية، وإذا قلنا لا الله عز وجل لم يرد هذه المعصية، هذا الإنسان عصى الله بهذا الذي ارتكبه ولكن الله عز وجل لم يرد هذه المعصية، إذن يترتب على ذلك أن هنالك أشياء تقع والله لا يريدها، معنى ذلك في أمور ربنا صار مكره عليها، يعني لو كان ما كان يريد المعصية تصير بس صارت بدون إرادته، يعني إذا قلنا بدون إرادته يعني صار مكره، فما الجواب عن هذا الإشكال؟ هذا ما نريد أن نشرحه لهم. الإشكال واضح أيها الإخوة، وكما يقولون تصور المشكلة يساوي نصف الطريق إلى حلها. طيب، الجواب عن هذا بتفصيل، وأرجو أن نتنبه جيدا وأعيد إلى الذاكرة ما قد كنت قلته في مناسبة، دروسنا هذه ليست دروسا وعظية وإنما هي دروس علم، لأننا في هذا العصر أحوج ما نكون إلى العلم الذي عليه نبني معتقداتنا، حتى يعلم أولئك الذين يطيلون ألسنتهم على أصحاب العقائد الإسلامية عندما يدعون أنهم هم أصحاب العلم وأننا نحن اعتقاديون، يعني شاردون عن ضوابط العلم. نحن الآن ندرس أمور العقيدة الإسلامية من منطلقات علمية لننظر من هم الشاردون عن ضوابط العلم ومن هم الملتزمون بها، ونسأل الله الهداية لنا جميعا. الأمور التي تصدر من الإنسان نوعين أيها الإخوة، نوع لا اختيار له فيها قط أبدا، يجريها الله عز وجل عليه بإرادته الذاتية وليس للإنسان فيها أي اختيار، ولادته، موته، مرضه، عافيته، حركة الارتعاش التي تنتابه، نعم هذه الأمور وأمثالها تصدر منا، لكن هل لنا فيها اختيار؟ تصدر بإرادة من الله عز وجل في حقنا، وهي كثيرة كلكم يعرفها، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من الأمور التي تصدر من الإنسان أمور تصدر باختياره، يعني عبر ملكة متعه الله عز وجل بها اسمها ملكة الاختيار، أو قل ملكة الإرادة، أو سمها ملكة القدرة على اتخاذ القرار، مثل مجيئكم الآن إلى هذا المكان، مثل ذهاب الإنسان صباحا إلى متجره ليتاجر، مثل ذهابه إلى الجامعة ليدرس، مثل إقباله إلى الطعام ليأكل، يضمأ فيشرب، مثل الطاعات التي يقبل على الله سبحانه وتعالى لأدائها، مثل المعاصي التي يقرر أن يرتكبها، هذه الأمور وأمثالها تقع من الإنسان لكن عبر اختياره عن طريق إرادته وعن طريق قرار يتخذه، وهذه هبة عجيبة وكبيرة من الله للإنسان. ما هي؟ القدرة على أن يتخذ الإنسان القرار يفعل أو لا يفعل، نعم، وهذا معنى قوله تعالى وهديناه النجدين. نعم، اعطاك القدره على تستجيب او لا تستجيب لاوامر الله سبحانه وتعالى. طيب، حديثنا عن هذا النوع الثاني، لا شأن لنا بالتصرفات التي تقع من الإنسان بدون اختياره، هذه يسوقنا الله إليها سوقا، لا شأن لنا بها. حديثنا عن النوع الثاني، عن أفعالنا الاختيارية التي نمارسها بموجب ما وهبنا الله عز وجل من ملكة الإرادة، الاختيار، القدرة على اتخاذ القرار. طيب، هنا يكمن حل المشكلة التي طرحناها. أنا الآن جئت إلى هذا المكان باختياري، بإرادة، نعم، اتخذتها وجلستها في هذا المجلس باختياري. هذا الاختيار، هذه الإرادة، من متعني بها؟ الله عز وجل. الله عز وجل ملكني هذه الملكة، متعني بهذه الطاقة أن أتصرف بموجب الاختيار، ولم يجعلني كالبهائم والحيوانات تتصرف بموجب الغريزة. الحيوانات تجد أنها تعيش حياة نظامية دقيقة، ربما أدق من نظام حياتنا، لكن بموجب يعني إرادة تفكر فيها وتعتمدها، لا، وإنما بموجب غريزة يسوقها الله عز وجل إليها لمصالحها. بينما نحن بني الإنسان، ربنا كرمنا، رفعنا عن هذا المستوى، لا، متعنا بالإرادة، فبموجب هذه الملكة التي متعنا الله عز وجل بها نتصرف في أداء الطاعات التي أمرنا بها، أو ربما والعياذ بالله في ارتكاب المعاصي. أعود فأقول، أسألكم، هذه الإرادة التي أتمتع بها أسميها الاختيار، سميها القدرة على اتخاذ القرار، من وهبني إياها؟ إذن الله أراد لي أن أكون مختارا، أراد الله لي أن أكون مختارا. استعملت هذا الاختيار في الطاعة، وقمت بطاعة من الطاعة، تعلقت إرادة الله بهذه الطاعة أم لا تعلقت؟ طبعا لما شاء الله أن أكون مختارا، أراد لي القدرة على اتخاذ القرار، ثمرات اختياري كلها من مرادات الباري. وإذا زيد من الناس أراد أن يستعمل هذا الاختيار الذي متعه الله به بالمعصية، ذهب فشرب خمرا، ارتكب فاحشة، هذه الفاحشة التي ارتكبها دخلت في مرادات الله أم لا دخلت؟ لكن لا قسرا، لما شاء الله لهذا الإنسان العاصي أن يكون مريدا، لما أراد الله لهذا العاصي أن يتمتع بالإرادة، واستعمل هذا العاصي الإرادة بارتكاب المحرم، هذا المحرم دخل في مرادات الله عز وجل. لكن هل يستطيع أن يقول هذا الإنسان، يا ربي أنت أردت لي المعصية فأنا يعني طوع إرادتك، أنا ارتكبت المعصية قسرا، هل يملك أن يقول هذا؟ لا أبدا. أنا ذكرت مثال يقرب هذا الكلام جدا إلى الأذهان، وهذا من الأمور التي ينبغي أن نعرفها جيدا. رجل عنده خادم استقدمه منذ أيام، لم يتبين مدى صدقه، مدى أمانته بعد، واضح، يريد أن يختبره. أعطاه مبلغ من المال، مبلغ سخي من المال، وكلفه أن يذهب إلى السوق ليشتري كذا وكذا وكذا ويعود ببقية المال إليه، ولم يرسل معه مراقب ولا شيء، يعني أعطاه الفرصة أن يتصرف كما يشاء. إذا صاحب الدار سيد هذا الخادم أراد أن يعطي هذا الخادم الإرادة أن يتصرف بهذا المال كما يشاء، لكن حذره من أن يخونه، من أن يسرق كذا. ذهب هذا الخادم إلى السوق فاشترى ما اشترى ودس طائفة من بقايا المال في جيبه، يعني خان صاحبه. هذه الخيانة التي صدرت من هذا الخادم من مرادات سيده أم لا؟ من مرادات سيده، لأن سيده اختبره. طيب هل يملك الخادم أن يقول لسيده نظرا إلى أنك زججتني في هذا الاختبار وأعطيتني هذا المال فأنت أجبرتني على أن أسرق؟ هذا منطق؟ لا أبدا. الآن ماذا نقول؟ نقول إن هذا الخادم سرق ما سرق بإرادة من السيد، لكن لا بمعنى أن السيد دفعه دفعا إلى أن يسرق. أراد السيد أن يجعله صاحب اختيار وأن يجعله صاحب إرادة وحرية في أن يتصرف كما يشاء، وحذره في الوقت ذاته، فاستخدم هذا الخادم هذه الحرية التي منتع فيها بالخيانة. هذا مثال تماما لموضوع عصيان العاصي. الباري عز وجل متعنا بالحرية، متعنا بالقدرة على اتخاذ القرار، وفتح أمامنا الطريق إلى الخير الذي أمرنا به، وفتح أمامنا الطريق إلى الشر الذي أمرنا به. نعم. وأعطاني قدرة أن أفعل هذا أو ذاك، ونظر إلي ماذا أصنع، وحذرني ونبهني. فأنا عندما أختار الشر أختاره بموجب الحرية التي وهبنيها الله، أختار بموجب الإرادة التي متعني الله عز وجل بها. إذن هذه المعصية من ثمرات إرادة الله، لكن هذا لا يعني أنني ارتكبت هذه المعصية غصبا، لا، بإرادتي أنا فعلت ذلك. والمثال الذي ذكرته لكم واضح، بس الفرق بسيط. السيد لا يعلم هل سيخونه الخادم أم لا يخونه أم يسرقه، لكن الله عز وجل عندما يبتلينا ويمتحننا يعلم من الذي يختار الشر ومن الذي يختار الخير، أليس كذلك؟ يعلم الله عز وجل قبل أن تأتوا إلى هذا المكان أنكم ستختارون المجيء إلى بيت من بيوته، وستجلسون لتعلموا المزيد من العقائد الإيمانية التي ينبغي أن نصطبغها، يعلم ذلك. لكن الله يريد أن يثيبكم على هذا الذي علمه بعد أن تفعلوه، يريد الله أن يثيبكم لا على النية والقصد فقط، بل يريد أن يثيبكم على العمل الذي هو نتيجة القصد. نعم. طيب، إذن عرفنا الجواب. ماذا كان الإشكال؟ الإشكال هو يا ربي طيب الله عز وجل مريد لا يقع شيء إلا بإرادته، طيب فلان عصى الله ارتكب معصية، معنى ذلك أن هذه المعصية وقعت بإرادة الله، إذن الله أراد المعصية، إذن الله هو الذي ساقه إلى المعصية. الجواب عرفناه أظن، صحيح المعصية من مرادات الله، لكن لا بمعنى أن الله قذفه قفزا إلى المعصية، يعني قيده نعم وألقاه في المعصية، لا، ليس بهذا المعنى. بمعنى أن الله متعه بالإرادة، أراد أن يتمتع بحرية التصرف، فاختار هذا الإنسان عن طريق حرية التصرف المعصية، فكان اختياره ثمرة لما أراده الله عز وجل من اختياره. لا بأس أن نضعكم أمام مثال آخر. الأستاذ في آخر السنة يمتحن طلابه، أليس كذلك؟ فيما درسه فيه، يضع طلابه في مكان بعيدا عن المراجع، بعيدا عن الكتب المقرر فيها المادة التي يمتحن فيها، نعم، ويوضع في جو امتحان كما تعرفون، وتلقى إليه الأسئلة، وهذا يتم بإرادة الأستاذ. طيب، طالب يرسب، رسوبه نتيجة هذا الامتحان بإرادة الأستاذ أم لا؟ بإرادته، لأنه لو لم أرد رسوبه ما امتحنته. طيب، النجاح بإرادته ولا لا؟ كمان بإرادته، لكن لا بمعنى أنني دفعته دفعا إلى الرسوب أو دفعت هذا دفعا إلى النجاح، لا، وإنما بمعنى أنني أردت أن أضع هؤلاء الطلاب في جو الامتحان، وأردت أن أمتحن كل واحد منهم، وامتحنتهم بموجب هذه الإرادة. كانت نتيجة إرادتي لامتحاني لهم أن البعض رسب والبعض نجح، فمن رسب بإرادتي رسب، ومن نجح بإرادتي نجح، أليس كذلك؟ هل يستطيع الراسب أن يقول لي أنت الذي رسبتني لأنك أردت أن تمتحنني؟ طيب، أنا صحيح أردت أن أمتحنك، لكن ظرف الامتحان يعطيك فرصة للنجاح وفرصة للرسوب، فأنت اخترت الرسوب ولم تختار النجاح، والدليل أن زميلك اختار النجاح. أظن أن المسألة أصبحت واضحة جدا أيها الإخوة. طيب، ما الذي نفهمه من هذا الكلام الذي ذكرناه؟ نفهم من هذا الكلام أن هنالك فرقا بين كلمتي الإرادة والرضا، هذا يزيدنا معرفة لهذا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه وملكوته إلا ما أراد، الإرادة والمشيئة بمعنى واحد، واضح؟ فكفر الكافر بإرادة من الله، إيمان المؤمن بإرادة من الله، لكن لا تنسوا كفر الكافر بإرادة من الله، أي لأن الله جعل هذا الكافر مختارا حرا يختار ما يشاء، ووضع أمامه طريقين للخير وللشر، فإذا اختار الشر فبإرادة من الله اختار، واضح هذا الكلام. أما الرضا، فهل الرضا بمعنى الإرادة؟ لا، قال الباري ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فالله عز وجل رضاه متجه إلى التزامك لأوامره وابتعادك عن نواهيه، أما إرادته فمتعلقة بكل ما يجري في الكون، ما يقع شيء في هذه المكونات إلا بإرادة من الله، أما الأمور التي لا اختيار لنا فيها فواضح كلها بإرادة الله ونحن مجرد ريشة في الهواء، وأما الأمور التي خيرنا الله عز وجل فيها فهي داخلة في إرادة الله، لأن الله أراد أن نكون مختارين. أما الرضا فالرضا والحب إنما يكونان فيما قد أمرنا به، فيما أحبه الله عز وجل، فلا تقل كل شيء يقع برضا الله، لا، لكن قل كل شيء يقع بإرادة الله سبحانه وتعالى. وفي اللغة هذا الفرق موجود ومعروف، في ناس زلت به القدم في هذه المسألة، ظنوا أن الإرادة والرضا بمعنى واحد. أنا أضع أمامكم مثال مقرب، يعني زيد من الناس، نعم، أخضع نفسه لفحوصات تامة، نتيجة الفحوصات تبين أنه بحاجة إلى عمل جراحي، قرر إجراء العمل الجراحي وذهب إلى المشفى وحجز سرير ودفع جزء من التكاليف، إذن هو يريد إجراء العملية أم لا؟ لكن هو راضي بها؟ لا. أجرى العملية وانتهى وشفي، قال الحمد لله أنني أجريت هذه العملية. هنا اجتمعت الإرادة والرضا، من بعد ما أجرى العملية الطاب صار راضي وشو كمان؟ ومريد. إذا عرفنا الفرق بين الإرادة والرضا، ما من شيء يقع في الكون إلا بإرادة الله، ولا إشكال في ذلك. لا يقول لنا العاصي إذن الله أراد لي أن أعصي. نعم أراد لك عبر مشيئته بأن تكون مريدا، ولم يرد لك المعصية دفعا، يعني قسرا. في واحد تفتح له تمه وبتسقي الخمر هكذا غصبا، تجره إيجارا، هذا طبعا لا يملك إرادته أبدا ولا يعاقب على ذلك أبدا. لكننا نتكلم عمن فكر وقرر وعزم وفعل. هذا الذي تم بهذا الإنسان بهبة من الله، الله عز وجل متعه بها القدرة، متعه بها الشيء، ولو لم يمتعه بذلك لما استطاع. لذلك نقول الله أراد لنا أن نتمتع بالحرية وبالاختيار في أن نختار الطاعة أو أن نختار المعصية. فإن اخترنا الطاعة أثابنا، وإن اخترنا المعصية عرضنا للعقاب وربما غفر لنا. نعم. ولا يتأتى لأحد أن يقول ما دام الله أراد لي أن أعصيه إذن فلا ينبغي أن يعاقبني. أراد لك أن تكون حرا فمارست بحريتك المعصية، هذا هو الذي ينبغي أن نعلمه. هذا الكلام يمكن أن يعكر عليه شيء واحد يفسره بعض الناس تفسيرا يعني جامحا. واحد بيقول طيب كل هالكلام هذا يطيره ويزهقه ويفسده آية في القرآن، يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ما لكم مشيئة، لا تستطيعون أن تريدوا، وما تشاءون يعني ما تريدون، لا تستطيعون أن تريدوا شيئا إلا إن أراده الله. إذن لك أنا إرادتي صارت مشلولة، إرادة الله هي النافذة. ما الجواب؟ نقول لا، ليس هذا معنى الآية أبدا، ليس هذا هو معنى هذه الآية بشكل من الأشكال. لكن شو معنى الآية؟ هذه الآية وأمثالها تنطوي على منة كبرى يمتن الله عز وجل بها على عباده. يقول لي الله ولنا جميعا وما تشاءون، يعني ما كنتم لتتمتعوا بملكة المشيئة إلا أن يشاء الله، أي لو لم يشأ الله أن تتمتعوا بها. لاحظت المعنى كيف؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما كنتم يا عبادي لتتمتعوا بهذه الملكة. شو هي الملكة؟ الحرية والقدرة على اتخاذ القرار والإرادة. ما كنتم لتتمتعون بهذه الملكة لو لم أشأ أن أمتعكم بها، ولكني شئت أن أمتعكم بها فأنتم تتمتعون بها. شوف الفرق بين المعنى الوهمي اللي بعض الناس بيتلاعبوا فيه بالقرآن عندهم، وبين المعنى الذي يخاطبنا الله عز وجل به. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما كنتم لتتمتعوا بالملك، ملكة المشيئة كلية التي تتمتعون بها الآن، لو لم أشأ أن تتمتعوا بها لكنني قد شئت أن تتمتعوا بها، وهذه مزية متعتكم بها لم أمتع بها أي من المخلوقات الأخرى الحيوانات الأخرى، لا تملك هذه الطاقة. لو واحد قال لا معنى لا يمهك وما تشاءون يعني ما تشاءون عملا من الأعمال إلا بعد أن يشاءه الله، إذن أنت عم تسجل القرآن في التناقض. ماذا تصنع بقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ ألهمك فجور وتقوى. ما معنى ألهمك الفجور والتقوى؟ يعني متعك بالحرية. وربنا عز وجل يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني إنا وضعناه على رأس طريقين يستطيع أن يختار هذا ويستطيع أن يختار هذا. إذن الباري يتحدث عن المزية التي متعك الله سبحانه وتعالى بها عندما يقول الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وبعدين وهديناه النجدين. شو يعني هديناه النجدين؟ يعني متعناه باختيار يستطيع بموجبه أن يسير في هذا الطريق وأن يسير في هذا الطريق. فكيف تسلب عن الإنسان من نعمة يمتن الله بها عليها في 3-4-5 آيات في محكم تبيانه؟ إذن المشكلة انتهت ولا يستطيع أحدنا أن ينسب إلى الله أي ظلم. والباري مالك، مالك الملك كله، يفعل ما يشاء، لكن لا يستطيع أن يقول يا رب لا يقع شيء إلى برادتك وأنا ارتكبت المعصية يعني أنت أردت لي. لا، لا تكذب، افهم كيف أراد الله لك المعصية ثم قل ما تقول. أراد لك المعصية عندما أراد أن تكون حرا. أرجو أن يكون كلامنا هذا واضح. هل انتهت هذه المشكلة؟ هي بالنسبة لهذا الحجم انتهت، لكن هذا الكلام الذي قلناه يطل بنا على إشكالات أخرى. هذه الإشكالات الأخرى جوابها سنجده تاما وواضحا عندما نتكلم في الموضوع الآخر الخامس الذي ينبثق من معرفة صفات الله عز وجل، وهو موضوع القضاء والقدر. هذا الموضوع ينبثق أيها الإخوة من صفة العلم، من صفات الله عز وجل العلم. يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم السر وأخفى، يعلم ما مضى ويعلم ما يجري ويعلم ما هو آت. هذه العقيدة التي يجب أن نعلمها عن صفة العلم تنبثق عنها مسألة اسمها القضاء والقدر، فنشرحها إن شاء الله ونبينها ونفيض في الحديث عنها ونبسطها بإذن الله عز وجل في أكثر من درس إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ربي ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، فنحن مقصرون واعترفون بسوءنا وتقصيرنا، وأنت ربنا التواب الرحمن الرحيم. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، ولكننا نتقرب إليك في هذه الساعة يا رب بذل عبوديتنا لك وبإيماننا جميعا بك إلها واحدا لا شريك له. وقفنا ببابك يا ذا الجلال والإكرام، والتصقنا بأعتابك، ودخلنا في ساحة كرمك وجودك يا أرحم الراحمين. فنحن نسألك الساعة بذل عبوديتنا لك، وبإيماننا بك، وبثقتنا برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، فيا علام الغيوب، يا ستار العيوب، استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والكرم والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا رب، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا، ونحن نعلم أننا لسنا أهلا لذلك، ولكننا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونحن نعلم أن فينا هؤلاء الصالحون. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالشيوخ الركع، نسألك بالبهائم الرتع، نسألك بالأطفال الرضع، نسألك يا رب بأي عمل صالح تقرب إليك به أحد منا فقبلته إلا استجبت دعانا. إننا نعلم أن عبادك الصالحين كانوا ولا يزالون يتقربون إليك بصالح أعمالهم، وليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، لكننا نتقرب إليك بإيماننا. فنسألك يا الله بإيماننا بك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك، أن تستجيب دعانا. أهلك الطغاة، أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك. المسلمون أصلح أحوالهم يا رب العالمين، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، اهدهم في من هديت. قادة المسلمين يا رب العالمين تجلى عليهم بالهداية، تجلى عليهم بالهداية يا رب العالمين أينما كانوا. وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، اجعل قلوبهم أوعية لمخافتك، اجعل قلوبهم أوعية لمحبتك وتعظيمك يا رب العالمين. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث يا رب، اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وعطائك وإحسانك يا رب العالمين. يا رب لا تقطع عنا رفدك، يا رب إن عبادك استبشروا بالأمطار التي أكرمتهم بها، ولكنهم ونحن جميعا ننتظر المزيد، المزيد من فضلك يا رب العالمين. يا رب تعودنا العطاء لا تقطع عنا عطاءك، تعودنا المنن لا تقطع عنا مننا، تعودنا المنح لا تقلبها محنا يا رب العالمين. يا رب أكرمنا، يا رب إن عيوننا تنتظر كرمك وجودك، يا رب أكرمنا، يا رب لا تهنا، يا رب أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.